يا أيها الإخوة الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونثني عليه الخير كله أن جمعنا في هذا الرحاب الطاهر وفي هذا المسجد المبارك، ويسرنا أن نرحب أجمل الترحيب بفضيلة الشيخ عدنان عرعور حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا على هذا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سنسمع منه من نصائح ومن توجيهات. ولا أريد أيها الإخوة أن أطيل عليكم في التقديم حتى نغتنم هذه اللحظات المباركات مع فضيلة الشيخ، فليتقدم مشكورا مأجورا من الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الأكارم، سنعيش هذه الساعة إن شاء الله في رحاب حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الطيبة المفيدة التي ترسم للمسلم منهج حياة، والتي تحذر المسلم مما يقع فيه أثناء سيره على هذا الطريق الشاق الطويل. فإن طريق الإنسان أو فإن الإنسان على طريقين، طريق محفوف بالمكاره والأشواك، ولكن ثمرته يانعة وأكلته طيبة ونتيجته عظيمة، وطريق آخر ممهد بالشهوات ميسر للنفس والشيطان أن تتمنى وأن تشتهي وأن تعمل ما تشاء، لكن ثمرته مرة، علقمة حنظلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فكلما كان المسلم مقاسيا في حياته الشرعية كان ذلك دلالة على استقامته، فإن النفس والشيطان أمارتان بالسوء، وإن الشرع والرحمن يأمر سبحانه بالخير ولو كان الطريق شاقا. حفت النار، حفت الجنة بالمكاره، أي أننا لا نستطيع أن نخترق سور الجنة وجدارها إلا بعد أن يقاسي المسلم في حياته من المكاره ما يقاسي. لما لا يقاسي وقد كبت شهوته وكبح جماح نفسه من أن تنتهك حرمات الله أو تتجاوز حدوده، كبح نفسه من أن تنطلق في شهوتها ورغبتها وهواها وسلك طبيلا لا شك أن فيه المكاره. فالصلاة والاستيقاظ لها في الفجر والتأخر لها في العشاء والجوع والعطس في الصوم وما شبه ذلك، كل ذلك من مكاره النفس. وأما أن
يطلق العنان للنفس، يلبي حاجتها في جمع المال من حلال أو حرام، وفي الفواحش وما تشتهيه، فلا شك أن هذا مما ترغب إليه النفس وتميل إليه. ولذلك عمد الشرع إلى رسم طريق واضح للمسلم يحذره من مغبة سلوك سبيل الشهوات ويبين له طريق الهدى. وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث النواس بن سمعان حديثا عظيما قال فيه عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى السور داع يقول: لا تفتح الباب يا عبد الله، لا تفتح الباب، إنك إن تفتح تلجه. وفي أول الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا، يا أيها الناس ادخلوا جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا هذا الطريق ولا تعوجوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا المثل ضربه الله. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هذا المثل، فقال: أما الصراط الطريق فهو الإسلام، وأما السوران اللذان، أما السوران على طرفي الصراط، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الداعي على السور فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن، وأما الداعي في أول الصراط فهو كتاب الله. ضرب الله مثلا، فعلى الرغم من عظمة الله وجلاله وقدرته وكبريائه، فلا يمنعه مانع من أن يكون رفيقا بعباده، يضرب لهم مثلا طيبا ليتفقهوا في دينهم وليتبين لهم طريقهم. والله عز وجل يضرب ما يشاء من الأمثال، وغاية المثال التفكر والتأمل والهداية. وقد ضرب الله عز وجل أمثلة كثيرة في كتابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يهتدون. ضرب الله عز وجل مثلا عن البعوضة، وضرب الله مثلا عن العنكبوت. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، ما معنى لا يستحيي؟ لا يصيب الله عز وجل حياء من أن يبين لأمته، يبين لأمته أو لخلقه، يبين حكما شرعيا ولو كان المثال في الذهن بسيطا. إن الله لا يستحيي، لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالبعوض والذباب والعنكبوت من أضعف خلق الله، والنملة من أضعف خلق الله، ولا يمنع ذلك الله أن يضرب مثلا بمخلوقاته الضعيفة. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونه، يسألونه، يستشعون به، يزورون قبورهم ويسألونه. وزيارة ليست محرمة، ولكن البلية في دعائهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لماذا؟ لأن العنكبوت يظن نفسه أنه يعيش في قصر، بل في ناطحة سحاب، وهي بالنسبة لأعدائه الصغار المثل كذلك، فإن هذا البيت يمنع دخول الذباب ويمنع كذا، بل يلتقط ويعرقل مسير النمل والذباب، ثم يأتي العنكبوت ويأكله، وقد شهد هذا. لكن حقيقة في واقع الأمر هو يظن أنه في بيت عظيم، ولكن الحقيقة أوهن بيت على وجه الأرض بيت العنكبوت. هناك بيت للنملة وهناك بيت للنحلة، لكن أوهن البيوت بيت العنكبوت. مع ذلك إن الذين يدعون غير الله ويظنون أنهم على شيء تماما كالعنكبوت التي تظن أنها تعيش في بيت. وضرب الله أمثلة كثيرة، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة أكثر وأكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل النحلة لا تقع إلا على طيب، ولا تأكل إلا طيبة، ولا تعطي إلا طيب، ما تعطي إلا طيب، ما تقع إلا على طيب، ولا تعطي إلا طيبة. وهكذا ينبغي على المسلم ألا يقع على الدنس ولا النجس ولا الرجس، لا من مال ولا من فواحش. مستحيل أن تقف النملة على نجس. هل رأيتم نملة جائعة، نحلة عفوا، هل رأيتم نحلة جائعة أشد الجوع تجلس على نجس؟ كلا والله، إنها لا تأكل إلا طيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل إلا طيب، لا تقع إلا على طيب، ولا تضع إلا طيبا. فسبحان الذي خلقها. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه، قال لهم: أتدرون مثل المؤمن شجرة؟ أتدرون مثل المؤمن من الشجرة؟ قال الصحابة: ذهبت أذانهم إلى البوادي، بدأوا يفكرون، فما تكلم أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النخلة، تستفيد من رطبها، الرطب، البسر، التمر، الجف على النخلة، ثم أغصانها يبنى بها. حتى قال ابن عمر بعد أن خرج، قال لأبيه: قد علمت أنها النخلة. فقال عمر: وددت أنك قلتها، يعني تعادل عند عمر رضي الله عنه الأرض ومن عليها. يقول: وددت أنك تكلمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يا لكنه خجل. الخلاصة أن ضرب الأمثال يوضح الأمر الذي يريده الضارب، وهنا الذي ضرب المثل هو رب العالمين: ومن أحسن من الله مثلا. ومن أحسن من الله تفسيرا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط في اللغة العربية الطريق الذي لا اعوجاج به، الطريق يسموه الآن السريع، طريق بلا إشارات، بلا التفافات، بلا توقفات، الطريق السريع، هذا هو الطريق المستقيم. ولذلك قال بعض الفقهاء اللغة، قال: ليس لكلمة المستقيم جمع، هكذا يقول صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طبعا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الإسلام، الطريق المستقيم هو الإسلام. إن هذا ينبئ أيها الإخوة عن أن كل شيء في هذا الدين مستقيم، كل أمر، كل نهي، كل عبادة فضلا عن التوحيد هو مستقيم. فتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لب الاستقامة، أداء العبادات على وجهها الطيب المشروع مع النية الحسنة استقامة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، كل عبادة في هذا الدين مستقيمة في ذاتها، وتؤدي إلى الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كل عبادة هي مستقيمة في ذاتها، وأرجو أن نتأمل هذه العبارات، هي مستقيمة في ذاتها لا انحراف فيها، وما شرعها الله عز وجل إلا لخير عظيم فيها، ثم هي تؤدي إلى الاستقامة. هذه العبادات تؤدي إلى الاستقامة. ولو شئنا أن نتكلم في آثار العبادات لطال من المقام، ولربما نحتاج ساعات، فإن العبادات تسقل النفوس بالصاد، تسقل نبض تجري النفوس، فإنها تجلو قلوب الإنسان، قلب الإنسان، وتقرب من الرحمن. أما سمعتم إلى قوله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. العبادات تنظف قلب الإنسان، تنظف الجنان، تقرب من الرحمن، تدخل الجنان، تنجي من النيران. العبادات تجعل محياك طيبا. والله إن بعض الناس ليعرفون من وجوههم أنه عابد أو غير عابد. هناك نور وظلمة يراها من يراها ويعمى عنها من عمي عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله رجالا يعرفون الناس بالتوسم من نظرة، يعرف أنه صاحب عبادة أو غير صاحب عبادة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم أي في محياهم، فيهم نور من أثر السجود في الليل. إذن كل عبادة من هذه العبادات مستقيم في نفسه. الحجاب استقامة، والله استقامة في ذاته ويؤدي إلى الاستقامة. تحريم الاختلاط استقامة. كل شريعة في الدين استقامة. طاعة الزوجة لزوجها استقامة في الحياة. نشوذها وجاج. خلق الرجل مع زوجته استقامة. شرائع الطلاق، البيع، الشراء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لماذا قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد؟ ما معنى الإيمان الأول وما معنى الإيمان الثاني؟ ألا يكفي قوله تعالى والذين آمنوا يعني آمنوا بالإسلام وبالرب وبمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا قررت وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله وسلم عليه؟ الذين آمنوا بالجملة ثم آمنوا بالتفصيل. الذين آمنوا ابتداء ثم آمنوا انتهاء بكل حكم من أحكام شريعة الله، هذا الذين آمنوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد تفصيلا وتفريعا في كل جزئية من الدين لا بد الإيمان بها. ومن كفر بجزئية من الدين وهو يعلم أن ذلك ثابت في الدين قد كفر. فليست المسألة من ناحية الفقهية العلمية ما يقال معلوم من الدين بالضرورة، لا، المسألة أعم من ذلك. كل أمر يعلمه الإنسان أنه من الدين ويرده أو ينكره فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو الإسلام من توحيده إلى إماطة الأذى عن الطريق. فالإسلام 60 شعبة وفي رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأزيد فأقول والصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة والخلق الحسن، وبر الوالدين، وصلة الرحم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحبة في الله والبغض في الله، وغير ذلك من الأمور، كلها من شعب الإيمان. وكل شعبة من هذه الشعب مستقيم ويؤدي إلى الاستقامة. فلا يأتينكم شياطين الإنس ولا يأتينكم شياطين الجن في التدليس والتلبيس، بل على المسلم أن يستيقن في قرارة نفسه باستقامة هذا الدين جملة وتفصيلا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، جداران مرتفعان. قال عليه الصلاة والسلام: أما السوران فهما حدود الله. ما معنى ذلك؟ أي أن الله عز وجل من لطفه وحكمته، وأنت سائر في هذا الطريق، جعل لك سورا عن يمينك وسورا عن يسارك، حدود حتى لا تنحرف. كالطريق الذي يوضع عليه أنوار وأسوار حتى تدخل الحيوانات أو تنحرف عنه، هذان السوران هما حدود الله. ما المقصود بحدود الله؟ إن كثيرا من الناس يظنون أن حدود الله تنحصر، أن حدود الله تنحصر في جلد وقتل وسجن ورجم وغير ذلك. لا يا عباد الله، كلا وألف كلا، إن حدود الله ليست هذه الثلاث الأربع كما يتصور بعض الجماعات الإسلامية الإسلام ويطالبون الحكم بتطبيق الحدود. ليس الأمر كذلك. إن الإسلام لا ينطلق من هذا ولا يبدأ من هذا ولا ينحصر في هذه الحدود أبدا. وإن كنت خرجت عن الموضوع قليلا، إننا لا نطالب بتطبيق الحدود ابتداء أبدا، وهذا المطلب خطأ مجرد. نطالب بتطبيق الحدود على العباد، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم والتربية في نفوسهم ويتعلم العلم ويعرف الحلال من الحرام، أن نبدأ تطبيق الإسلام ابتداء من هذا، فهذا ليس من الإسلام في شيء. ولذلك لم تطبق الحدود في مكة ولا في صدر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما طبقت الحدود. ولا يفهم من هذا أبدا، انتبهوا أيها الإخوة، لا يفهم من هذا أبدا أننا لا نطالب بتطبيق شريعة الله كاملة، لا، هذا شيء. أما لا نفهم أن شريعة الله عز وجل محصورة في هذه الأمور الأربعة. شريعة الله إيمان في النفوس يتدفق، شريعة الله قناعة في القلوب تثبت، شريعة الله إيمان وقناعة وهداية. فلننتبه إلى هذا الأمر المهم. وحدود الله أيها الكرام لا تنحصر، قلنا، في هذه الأمور، بل تتسع وتترامى لتشمل كل شيء في الإسلام. للصلاة حدود، وللزكاة حدود، وللحج حدود زمانية ومكانية وهيئية وعددية. هناك حدود، 4 ركعات 4 ركعات، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم، حدود داخلية وحدود خارجية. البيع والشراء له حدود، الزواج له حدود، أركان، واجبات، حقوق، سنن، هذه حدود الزواج. هناك طلاق، للطلاق أكثر من 40 حدا أصبح المسلمون عنه في غفلة. ودائما أحب أن أطرق في مثل هذا المقام حدود الطلاق، لأن الناس في غفلة عن هذه الحدود العظيمة العلمية. وأضرب على سبيل المثال فقط، أول حد من حدود الطلاق ألا تطلق بدون سبب، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فإذا عقدت ولم تمس ولم تدخل فيجوز لك أن تطلق بدون سبب، وجدت واحدة أجمل. أما عندك واحدة طيبة مستورة تقية مطيعة رأيت أجمل منها تطلق هذه وتؤذيها بلا سبب، لا جناح عليكم. أول شيء. اثنين، لا يجوز أن تطلق وأنت غضبان. ثلاثة، لا يجوز أن تطلق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق. ودائما أضرب هذا المثل، جاءتني فتوى تقول، يقول لزوجته أنت طالق بعدد قضيب سمسم. تعرف السمسم إيش اسمه بالريفي؟ هذا اللي يضعونه على الخبز الناعم. أين يقول قضيب سمسم من الأرض إلى السماء عدد الطلقات. وجاءتني فتوى قرأتها مرة، أنت طالق على عدد نجوم السماء. هذا الجهل المركب الذي وقع فيه كثير من المسلمين كارثة. لا يجوز أن تطلق أكثر من واحدة. رابعا، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعتها فيه أو في طهر جامعتها فيه. سادسا، لا يجوز أن تطلق بلا شهود. سابعا، لا يجوز إذا طلقت أن تخرج زوجتك من بيتها. طبعا أنا بعرف أنتم المغاربة صدركم واسع، لما تطلق زوجتك بتقبلها وتجلسي في بيتك. أعرفكم، أنا بحكي عن المشارقة، أنا ما بتكلم عنكم، بعرفكم. ذهبت دياركم ورأيت أحوالكم، وضع طيب. يطلق زوجته منها فيقول اخرجي من بيتي، اذهبي الى بيت اهلك، هذا حرام حرام. فاذا كان عاقلا هو ويعرف احكام الشرع طلقها وتركها في البيت فهي تخرج، فان لم تخرج جاء ابوها وجاء عمها وجاء خالها وجاء جدها وجاءوا بشنباتهم، قالوا انت ما تفهم طلقت بنتنا نأخذ البنت. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر لم تجامع فيه. فحرم الله في القرآن أن تطلقها في الحيض وأن تطلقها في طهر جامعتها فيه. ثم قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسب البيت إليها، ونسب البيت إليها وهو بيته. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا يجوز لك أن تخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. ما أدي صن تاسعا عاشرا، عاشرا مدة العدة تقضيها في البيت، تقضيها في البيت متكشفة، تطبخ لك تخدم لك، لكن ما في جماع. قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله لو تأملنا هذه الآية وما فيها من السر، وأنا أعلم أناس طلقوا زوجتهم في حمل وبقيت مطلقة 8 إلى 9 أشهر وظن أن لا يرجع إليها أبدا، ورجعا ومشت الحياة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق ويسن الطلاق. قيل لي في محاضرة في جامعة أمريكية بعد أن شرحت أحكام الطلاق وأحكام العشرة الزوجية، فقامت واحدة سألتني: كم نسبة الكذب في كلامك؟ قلت لها: أعذرك في ذلك، لأنكم متعلمين على الكذب. قلت لها: أعذرك في ذلك. لما بينت أحكام الطلاق وأحكام الرحم في الإسلام، وقلت: أنا ما جئت إلا استأذنت أمي، ولو قالت أمي لا تذهب ما أتي لو قامت الأضواء، ما صدقوا. وقالوا لي: المرأة إذا طلقت عندكم أين تذهب؟ قلت: تذهب إلى بيت أبيها، فإن لم يكن أبوها حيا تذهب إلى بيت أخيها، فإن لم يكن أخوها حيا فتذهب إلى عمها رغم أنفهم. هكذا هو القانون الإسلامي. وذكرت العدة وأحكامها وما هم يعانين من سرعة الطلاق ومن بطء الطلاق، سرعة الطلاق عندهم وبطء في الحكومة، تعرفون هذا. فلما سمعوا هذا قالوا: كم نسبة الكذب في كلامي؟ قلت لها: معذورة، أنت معذورة، تعلمت على الكذب. أما هذا ديننا الذي نبينه للناس، ماشي أسود بعض أحكام الطلاق لجمالها، لا يجوز، تبقى في العدة، وحق الرجوع في العدة لها له وليس لها. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الحكم التالي ما أدري 11 أن يكون في قلبك نية الإصلاح، لا تردها للضرر. ثم إذا ماتت ترثها، وإذا مت ترثك في العدة. تستطيع أن تردها بلا مهر ولا رضا من أبيها، فالملك بيدك. فإذا انقضت العدة أصبح الخيار بيدها وبيد وليها، ولا تستطيع أن تردها إلا بعقد جديد. أحكام غاية في الدقة والنفع والحكمة. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب، وسبحان الذي أنزل هذا القرآن وهذا وهذه التعليمات العظيمة. ثم قس: وإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها فلا تعضلوهن، يعني لا تمسكها. ومن الأحكام الجميلة: فلا تذروها كالمعلقة، تعلق الشيء، لا هي زوجتك ولا هي طالق، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، يتحكم في زوجته، وهذا ظلم عظيم للمرأة. إن من أعظم الأحكام التي سنها الله، التي يجتمع فيها حكم فقهي مع حكم إيماني مع حكم خلقي، ألا وهو قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا تعليق، إما تمسكها وهي زوجتك، وأما أن تطلقها وتسرح بإحسان. ومن الأحكام الجميلة في الطلاق الصلح بين الزوجين. فإذا زوجة كبيرة في السن عافتها نفسك ما تستطيع، فيمكنك بسهولة أن تعقد بينها صلح، تقول: أنت تبقي عندي لكن أنا ما أستطيع، أو تطلقين أو ماذا، تقول: أنا أبقى عندك ولنفقة ليس لي، وهذا خير من الطلاق. قال تعالى: والصلح خير. والصلح تجز، تعقد معها صلح، قل: يا بنت الحلال، أنا ما أستطيع أستمر معي، أنت سيئة الخلق وعندك أولاد، تبقين على أولادك ولا أطلقي؟ جاءني رجل مرة فقال: عندي كارثة، تزوجت ثانية فعافتها نفسي، وهي من عائلة كبيرة، وأكره أن أطلقها، وهي تبكي دما، تقول: لا تطلقني، وأنا أعافها ولا أستطيع أميل إليها. قلت له: الحل بسيط. قال: ماذا؟ قلت: صالحها. قال: ما معنى الصلح؟ قلت: أعقد بينها صلح. قل لها: أنت تجلسين معي، لك كذا نفقة، لك ليلة، لك كذا، لك كذا، فإن رضيت وإلا طلقت. فذهب إليها فقالت: اشترط ما شئت، لا تطلقني، قد يكون عندها ظرف معين. فبقيت عنده، فاشترط أن يزورها في الأسبوع يأتيها يعني، لكن ليلة واحدة ينامها. قالت له رضي. ثم ليلة بعد ليلة ألف الله بين قلوبهما وأتاه منها أولاد ويعيش معها الآن. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. أحكام الكثير، أحكام كثيرة في الطلاق لو أردت أن أفصلها من أجمل ما يمكن، الخلاصة هذه من حدود الله التي ضيعها المسلم. وبينهما وعفوا ضرب الله مثلا صراطا مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران يعلمانك هذا يجوز وهذا لا يجوز. هذه حدود الله في كل شيء، في بيع نعم. وفيهما في السوران أبواب مفتحة، صار عليها ستور مرخاة. صار المثال الآن كهذا المسجد، طريق مستقيم وهذان سوران وعليهما أبواب، فيهما أبواب مفتحة مفتوحة، عليها على هذه الأبواب ستور مرخاة، يعني لا يوجد أبواب مغلقة بحديد ومفاتيح. وهذا لمعنى أرجو أن نتأمله. على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليهما ستور مرخاة. قال عليه الصلاة والسلام وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله. وفي ذلك المثل البديع شيء عظيم يلفت النظر، أي أن المسلم أثناء مسيره أو الإنسان المعاصي قريبة منه على طريقه، ولا يمنعه من ذلك إلا أن يفتح الستار. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مغلوقة بالحديد كناية عن السهول الوصول إليها، حفت النار بالشهوات، فمجرد أن ترفع الستار تنزلق. هذا باب الفاحشة، هذا باب الحرام، هذا باب الربا، هذا باب الزنا، هذا باب الظلم، هذا باب قطيعة الرحم، هذا على، وانت ماشي طوال يومك وعلى مدار مسيرك تجد هذه المحرمات عن يمينك وعن يسارك، وتتضح الصورة في مثل هذه البلاد، بل في بلاد المسلمين جميعا اليوم إلا بعض البلدان، تجد المعصية سهلة الوصول إليها مجرد أن تكشف الستار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ذلك بقوله وعلى السور داع، يقول لا تفتح الباب يا عبد الله يا أمة الله يا مسلم يا مؤمن يا تقي، لا تقرب الباب، لأن غالب من يفتح الباب ينزلق، وإذا انزلق يصعب الرجوع إلا إذا شاء الله. هذا ينزلق في الربا، وهذا ينزلق في الزنا، وهذا ينزلق في قطيعة الرحم مجرد أن كشف. والشيطان يغري الإنسان ويستدرجه. انظر إلى لون الستارة جميل، اقترب قليلا. أنت اذهب إلى الخمارة المقهى أول ما يأتي الشاب، وبخاصة إذا صاحب سوء، يقول له اذهب أنت إلى المرقص معي يا أخي، لا تشرب خمر ولا تنظر إلى النساء، أجلس اشرب قهوة واخرج. بداية الشر وخطوة الشيطان الأولى. وقد رأيت في صغري فيلما شريطا تمثيلية جميلة جدا ثم أخفيت فلا ترى، أخفوها وبدأوا ينشرون مسلسلات الفساد. هذه المسلسل رائع جدا، يصور رجلا متدينا محافظا على أولاده وذريته، يصلي الفجر جماعا مع أولاده، يصور الأسرة كريمة طيبة متآلفة متحابة، وفجأة يسكن بجوارهم جار سيء يشرب الخمر، فصوروا لك أن هذا الرجل التقي لا يسلم حتى على شرب الخمر حفاظا على نفسه وأولاده، وكان الجار يلح على جاره أن يزوره وكان يأبى، وخلاصة القصة أنه دخل فزاره وقال بشرط لا تضع خمرا أبدا ولا أشم رائحته، قال لك ذلك. فجلس الجلسة الأولى والجلسة الثانية بلا خمر، والجلسة الثالثة طالب فقال أنا اشتقت للخمر، أنا أشرب قليل وأنت لا تشرب. والجلسة العاشرة قال له لو تذوق فقط ذوق لا تشرب. والجلسة العشرين صار سكيرا، ثم أظهرت التمثيل جميلة كانت الأولاد، وثم لعب القمار، الأولاد مجردين فقراء ينامون في الشارع وأبوهم مثلهم قد باع داره وباع متاعه، ثم أخفيت تمثيليها خشية من أن تفسد أخلاق المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا استدراج، استدراج للعبد بأن يفتح هذه الأبواب المغلقة المغلقة. الداعي يقول لا تقرب لا تفتح، من هو هذا الداعي؟ الداعي هو يقول عليه الصلاة والسلام واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذن إن لله في قلب كل مؤمن واعظا يعظه، فإن غلب الواعظ استقام المرء، إن غلب الواعظ استقام الأمر، وإن غلب الهوى والنفس والشيطان ضل الإنسان وانحرف. ما هي العوامل التي تغذي هذا المصارع؟ هذه المسألة واقعية يا أخوانا، ألا يشعر الإنسان فيها عندما تدفعه نفسه نحو المعصية ويجد هذا الصراع محتدما جديدا في قلبه؟ افعل لا تفعل، اتقي لا تتقي، افعل ثم تب، لا تفعل حتى لا تنزلق، فأيهما يغلب يتبعه الإنسان. ما هي العوامل التي تزيد هذا الواعظ؟ الواعظ هو الإيمان الذي اتخذ القلب مسكنا والفؤاد بيتا وله غذاؤه، يضعف ويقوى كما أن لكل شيء غذاء من الإنسان والنبات، فكذلك لهذا الإيمان، للإيمان غذاء يتقوى وله أمراض يمرض. ولذلك كما سمعتم في الآية وفي غيرها من أن الله عز وجل فصل الناس إلى مؤمنين وإلى مرضى القلوب وإلى منافقين. مريض القلب والذين في قلوبهم مرض، فيكون لهذا الواعظ مريض، فإذا مرض الواعظ لم يستطع أن يقاوم، كما يمرض الإنسان لا يستطيع أن يصلي لا يستطيع أن يذهب، هذا الواعظ ما هو غذاؤه حتى يكون قويا؟ قال أهل العلم أول غذاء لهذا الواعظ العلم. قال الواعظ يتغذى بالعلم، وكلما تغذى به ازداد نورا وقوة، واستطاع أن يصرع النفس والشيطان والهوى. قال لماذا؟ قالوا فعلا لأن العلم نور ينور البصائر يجلي للقلوب الحقائق، فعندما يزداد الإنسان علما بربه في مدينة كولن في ألمانيا سألني سائل هو الذي قدح في نفسي هذا الأمر، وكان ألمانيا أسلم، وأحسست في وجهه نور الصدق والهداية. قال لي أشعر بضعف أحيانا وأخشى على نفسي، فما الذي يقوي هذا الذي في قلبي؟ كأنني كنت غافلا فانتبهت. قال ما الذي يقوي هذا في نفسي؟ أريد شيء